بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخواني الأفاضل، لا نزال نتدارس أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم في الصيام، والتي جمعها الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح المسند في كتاب الصوم. وصلنا إلى الباب 51، فقال: باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له. بدأ الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الكلام على أبواب صوم التطوع، وبدأ ببيان حكم قضاء صوم التطوع إذا شرع فيه الإنسان ثم أفطر قبل أن يتم هذا اليوم. وقال: ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له. قد يفهم أنه يرى أن الجواز وعدم القضاء لمن كان معذورا بفطره، لا من تعمده بغير سبب. هذا قد يظهر من ترجمة البخاري رحمه الله تعالى. ثم أورد تحته حديث ابن أبي جحيفة عن أبيه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبي الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما، فقال له: كل. فقال: إني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. قال: فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال: نم. فنام، ثم ذهب يقوم فقال: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصليا. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. وقوله آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، هذه المؤاخاة وقعت في يقول ابن حجر: ذكر أصحاب المغازي أن المؤاخاة بين الصحابة وقعت مرتين، الأولى قبل الهجرة بين المهاجرين خاصة على المواساة والمناصرة، فكان من ذلك أخوة زيد بن حارثة وحمزة. ثم آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار بعد أن هاجر، وذلك بعد قدومه المدينة. يقول: فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة. متبذلة أي لابسة ثياب البذلة، وهي المهنة، ثياب البيت المعتادة يعني. والمراد أنها تاركة للبس ثياب الزينة. فقال لها: ما شأنك؟ يعني وفي رواية: يا أم الدرداء أمتبذلة؟ فقالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. وفي رواية الدارقطني في نساء الدنيا يصوم النهار ويقوم الليل. قال فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال له كل، قال فإني صائم. فقال سلمان وأنا بآكل حتى تأكل. وهذا هو وجه الاستدلال على الترجمة. قال البخاري باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع. طيب هنا قال ما أنا بآكل حتى تأكل، أين القسم؟ قال ابن حجر رحمه الله تعالى في الشرح وفي رواية البزار عن محمد بن بشار فقال أقسمت عليك لتفطرن، وكذا رواه ابن خزيمة. وهذه الزيادة صحيحة عند البخاري لكنه لم يردها في روايته هذه. قال فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال نم فنام، ثم ذهب يقوم قال نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان قوم الآن فصليا. فقال له سلمان إني ربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقا. وهذه قاعدة مهمة في تعامل الإنسان مع ربه ومع نفسه ومع أهله، وقاعدة في بيان علاقة العبد بمن حوله جميعا. والنبي صلى الله عليه وسلم أقر سلمان على هذا. هذا الحديث دل على جواز الفطر من صوم التطوع، وقد ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث. فعند مسلم عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة هل عندكم شيء؟ قالت فقلت يا رسول الله ما عندنا شيء، قال فإني صائم. قالت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهديت لنا هدية. قالت فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أهديت لنا هدية وقد خبأت لك شيئا، قال ما هو؟ قلت حيس، قال هاتي، فجئت به فأكل، ثم قال قد كنت أصبحت صائما. وكذلك جاء في رواية أخرى عنها رضي الله عنها لما دخل عليها ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا، قال فإني إذن صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيس، فقال أرني فقد أصبحت صائما فأكل. فدل هذا على جواز الفطر من صوم التطوع، لكن هل يجب عليه القضاء أم لا؟ الذي دلت عليه الأدلة والله أعلم عدم وجوب القضاء. وقد دل على ذلك ما جاء عن أم هانئ رضي الله عنها قالت كنت قاعدة عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بشراب فشرب منه ثم ناولني. ثم أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت صائمة، فقال من قضاء كنت تقضينه؟ قالت لا. فقال صلى الله عليه وسلم فلا يضرك إذن. وفي رواية عند الإمام أحمد قال إذا كان قضاء من رمضان فاقضي يوما مكانه، وإن كان تطوعا فإن شئت فاقضي وإن شئت فلا تقضي. وصحح هذه الرواية الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فمن أفطر من صوم التطوع قبل تحلة الفطر قبل المغرب فله ذلك وجائز له ذلك. وأما القضاء فهو بالخيار، إن شاء قضى وإن شاء لم يقضي. ويستوي في هذا أنه أفطر قبل الزوال أو بعده لعدم الدليل على تخصيص الحكم. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث صوب فعل أبي الدرداء في فطره، ولم يأتي الأمر كذلك بالقضاء في هذا الحديث. وهنا فائدة ذكرها ابن حجر عن أم الدرداء، قال: وأم الدرداء هذه هي خيرة بفتح المعجمة، هي خيرة بنت أبي حدرد الأسلمية، صحابية بنت صحابي، وماتت أم الدرداء هذه قبل أبي الدرداء، ولأبي الدرداء أيضا امرأة أخرى يقال لها أم الدرداء تابعية اسمها هجيمة، عاشت بعده دهرا وروت عنه، فرضي الله عنهم أجمعين. ثم ذكر في الباب 52 قال: باب صوم شعبان، أي استحبابه. وأورد تحته حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. وحديث عائشة رضي الله عنها الآخر قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، وكان يقول: خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دوم عليها وإن قلت، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها. دلت هذه الأحاديث على استحباب صوم شعبان والإكثار من الصوم فيه، فقوله: وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان، يدل على استحباب الإكثار من الصوم في شهر شعبان. والحكمة في ذلك قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة بن زيد قال: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان، قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فيستحب للمسلم أن يكثر من الصيام في شهر شعبان لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقول عائشة هنا رضي الله عنها: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، تقصد به معظمه وأغلبه، وهذا عند العرب صحيح في كلامهم، فقد نقل الترمذي عن ابن المبارك أنه قال: جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقول صام الشهر كله. ولذلك البخاري رحمه الله تعالى أتى بالرواية الأولى عن عائشة، وفيها قالت: وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان، وهي مفسرة لقولها: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، أي أغلب الشهر. والله تعالى أعلى وأعلم. ثم ذكر البخاري رحمه الله تعالى في الباب 53 قال: باب ما يذكر من صوم النبي صلى الله عليه وسلم وإفطاره. أي التطوع، باب ما يذكر من صوم النبي صلى الله عليه وسلم، التطوع من صوم النبي صلى الله عليه وسلم في التطوع. ويقول ابن المنير: لم يضف المصنف الترجمة التي قبل هذه للنبي صلى الله عليه وسلم وأطلقها ليفهم الترغيب للأمة في الاقتداء به في إكثار الصوم في شعبان، وقصد بهذه شرح حال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ثم أورد البخاري رحمه الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ثم أورد حديث ابن عباس نعم رضي الله عنهما قال: ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان، ويصوم حتى يقول القائل: لا والله لا يفطر، ويفطر حتى يقول القائل: لا والله لا يصوم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه، ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. وقال سليمان عن حميد أنه سأل أنسا في الصوم. وعن أنس قال وعن حميد قال: سألت أنسا رضي الله عنه عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائما إلا رأيته، ولا مفطرا إلا رأيته، ولا من الليل قائما إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته، ولا مسست خزة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكة ولا عبيرة أطيب رائحة من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد دلت هذه الأحاديث على الترغيب في الصوم، صوم التطوع، سواء كان تطوعا مقيدا أو تطوعا مطلقا. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى: وفي حديثي الباب استحباب التنفل بالصوم في كل شهر، وأن صوم النفل المطلق لا يختص بزمان إلا ما نهي عنه، وأنه صلى الله عليه وسلم لم يصم الدهر ولا قام الليل كله، وكأنه ترك ذلك لئلا يقتدى به فيشق على الأمة، وإن كان قد أعطي من القوة ما لو التزم ذلك لاقتدر عليه، لكنه سلك من العبادة الطريقة الوسطى فصام وأفطر وقام ونام. وذلك لأن الصوم من أجل العبادات. فقد جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله دلني على عمل أدخل به الجنة. قال: عليك بالصوم لا مثل له، وفي رواية: لا عدل له. ومر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، قول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي، لما قال كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، قال الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فهذه الأحاديث تدل على استحباب الإكثار من التطوع بالصوم. ثم أورد في الباب 54 قال: باب حق الضيف في الصوم. وأورد تحته حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، يعني: إن لزورك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا. فقلت: وما صوم داود؟ فقال: نصف الدهر. البخاري أورد الحديث هنا مختصرا، وفسر المراد منه بقوله: يعني إن لزورك عليك حقا. والحديث ذكره في الباب الذي يليه، فنتكلم على هذا الباب والباب الذي يليه في الباب 55. قال: باب حق الجسم في الصوم. أي على المتطوع. والمراد بالحق هنا المطلوب أعم من أن يكون واجبا أو مندوبا. قال ثم أورد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فقلت بلى يا رسول الله. قال فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينيك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن بحسبك أن تصوم كل شهر 3 أيام، فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها، فإن ذلك صيام الدهر كله. فشددت فشدد علي. قلت يا رسول الله إني أجد قوة. قال فصم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزد عليه. قلت وما كان صيام نبي الله داود عليه السلام؟ قال نصف الدهر. فكان عبد الله يقول بعدما كبر يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ جاء في بعض روايات هذا الحديث كما هو عند النسائي وغيره عن طريق مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال أنكحني أبي امرأة ذات حسب وكان يتعاهدها فسألها عن بعلها فقالت نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتينا. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال القني فلقيته بعد، وذكر الحديث. فقال عبد الله بلى يا رسول الله نعم أفعل. ويريد من ذلك فعل الخير رضي الله عنه. قال فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينيك عليك حقا، وهذا وجه الشاهد من الترجمة، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك أي لزوارك عليك حقا، وهذا وجه الدلالة من الحديث على باب الترجمة الذي قبله، فإنه يزورك الزائر، ومن حق المزور أن تطعمه وأن تضيفه، فإذا ضيفته وأنت صائم لم تأكل معه يتحرج. قال وإن بحسبك أن تصوم كل شهر 3 أيام، وهذا معروف من أنواع صوم التطوع صيام 3 أيام من كل شهر، فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها، فإن ذلك صيام الدهر كله. قال إني أجد، قال فشددت فشدد علي. قلت يا رسول الله إني أجد قوة. قال فصم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزد عليه. قلت وما كان صيام نبي الله داود عليه السلام؟ قال نصف الدهر. ويأتي بيان هذا الحديث في الأبواب التي بعده بذكر الروايات التي وردت فيه. وصيام داود قال عنه صلى الله عليه وسلم هو أفضل الصيام، ولا أفضل من ذلك. وكان عبد الله بن عمرو يقول بعدما كبر يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي معناه أنه كبر وعجز عن المحافظة على ما التزمه، ووظفه على نفسه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشق عليه فعله لعجزه، ولم يعجبه أن يتركه لالتزامه له، فتمنى أن لو قبل الرخصة فأخذ بالأخف. لذلك هذا الحديث يدل على شيء من محاسن شريعة الإسلام، وهي أنها شريعة وسطية معتدلة، لا غلو فيها ولا جفاء، بل قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يتعب الإنسان نفسه في العبادة، خصوصا في التطوع، فيضيع حقوق نفسه وحقوق أهله وحقوق من يزوره من الضيوف. فلما جاء أولئك الثلاثة الرهط إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، قال أحدهم: فإني أقوم الليل كله ولا أنام. قال الثاني: أصوم الدهر ولا أفطر. قال الثالث: لا أتزوج النساء. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وفي هذا الحديث نهاه عن ذلك، قال: لا تفعل، صم وأفطر وقم ونم. لماذا؟ لابد من وجود الموازنة بين احتياجاتك في العبادة واحتياجاتك اللي خلقك الله عز وجل عليها كفطرة وحاجة. فإن لجسدك عليك حقا، فإن كثرة التعبد تضعف الجسد عن القيام بما يجب عليه من أمور أخرى، تضعفه عن العمل، عن طلب الكسب. وإن لعينيك عليك حقا، وهذا كذلك يؤكد حق الجسد، فإن النوم يحتاجه الجسد لأجل الراحة. وإن لزوجك عليك حقا، فإن الصوم يضعف الرغبة في المرأة. ولذلك وصى النبي صلى الله عليه وسلم الراغب في الزواج وعدم وغير القادر عليه بالصوم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وإن لزوجك عليك حقا، فإذا جاء الضيف يحتاج من يضيفه ويجلس معه ويسامره، فله حق في ذلك، كما فعل سلمان الفارسي مع أبي الدرداء رضي الله عنه. فهذا الحديث يبين لنا حرص الصحابي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على العبادة وعلى الطاعة وعلى التزود للآخرة. وفيه تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للوسطية والاعتدال، وعدم الغلو وعدم التشديد، فإن دين الله عز وجل دين يسر. ثم أورد بعده في الباب 56 باب صوم الدهر، ونقف عند هذا القدر ونستكمل إن شاء الله تعالى في مجلس آخر بإذن الله. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.